أنا غدا طارق حمدان.
نرحب بالأستاذ حسام السكري المستشار في التواصل الإعلامي والرئيس السابق لبي بي سي العربية. مرحبا أستاذ حسام.
مرحبا بك وبجمهوركم.
برأيك هل هناك تحولات في المشهد الإعلامي العربي، وكيف ترى تطور صياغ المحتوى خلال السنوات الأخيرة أستاذ حسام؟
بالتأكيد في تحولات، والتحولات دي سببها الأساسي هو ما نسميه من انخفاض الحاجز الذي يمنع الناس من دخول عملية الإنتاج المعلوماتي أو الإنتاج المعرفي أو الإنتاج الخاص بالإعلام، الإنتاج الإعلامي نفسه. يعني زمان ما كانش فيه إمكانية أن الناس تعمل جورنان بسهولة، ما فيش حد عنده فلوس إلا ما يكون راجل رأس مالي كبير أو صاحب بيزنس أو دولة، فيبقى عندها مطابع تعمل صحيفة، يبقى عندها ما يكفي من أموال إنها تعمل إذاعة ومنصات بث وإف إم وميديام ويف أو تلفزيون. لما انخفض الحاجز اللي بيمنع الناس من الدخول وأصبح أي واحد عنده برنامج زي كلاب هاوس يقدر يعمل إذاعة ويروح بادئ البث على طول، أو أي واحد بإمكانيات بسيطة عنده إنترنت، أو أي واحد بإمكانيات بسيطة ينتج فيديو ويحطه على تيك توك أو يحطه على يوتيوب أو يحطه، فده تغيير كبير في المشهد الإعلامي. في مزاحمة للإعلامي التقليدي من إعلامي الشارع، من المواطن البسيط اللي مش حاسس إن الإعلام بيقول ما يريد أن يسمعه، فبدأ هو ينتج ما يريد أن يسمعه ويسمعه آخرون، فده تغير كبير في المشهد. التكنولوجيا بتساعده، وبدأت التكنولوجيا كمان تساعد الناس في حاجات غريبة جدا. يعني الفاكت تشيكرز، الناس اللي بتصحح المعلومات، المواقع اللي بتصحح المعلومات دي، بتصحح معلومات مين؟ دي بتصحح معلومات يبثها الإعلام، معلومات مغلوطة عن انتخابات، معلومات مغلوطة عن أحزاب سياسية، معلومات مغلوطة عن شخصيات معارضة. ويأتي الشاب الفاكت تشيكرز اللي بيفحص المحتوى والمدقق، المدققين المحتوى، يعملوا تحدي تاني ويبتدي يعمل لك مؤسسات صغيرة بتحاول إنها تعيد قراءة السردية وتعيد تصحيح المعلومة. ففي تغييرات كبيرة جدا، وبعضها طبعا على مستوى تقني. يعني احنا النهاردة شوفنا في أريج إنتاج لفيديو 360 درجة، يعني أنت تقريبا أنت تجلس في كرة من المشاهد، تضع نظارات الأوجمنتد رياليتي أو الفيرتشوال رياليتي أو الحقيقة الافتراضية، وتجد نفسك في قلب غزة وسط الأحداث، تنظر إلى أعلى وترى المباني المهدمة والمضروبة بالقنابل، تنظر إلى أسفل وترى الجثث والناس تصلي عليها، فأنت في تجربة إيمرسيف، تجربة منغمس أنت فيها تماما، وتنقل لك إحساس مختلف تماما عن مطالعة هذه المشاهد على التلفزيون.
أستاذ حسام، صحيح هناك تجارب صغيرة مختلفة ظهرت، ولكن إذا أردنا الحديث عن المؤسسات الإعلامية الكبيرة في العالم العربي، خلينا نقول المؤثرة بين قوسين، هل تطور محتواها؟ هل صياغ المحتوى تطورت في السنوات الأخيرة أم لا؟
ما هي المؤسسات دي بتحاول تتطور، لكن بعضها عنده نوع من الرفض للتغير اللي بيحصل حواليها، عنده نوع من الرفض لما يقدمه المواطن الصحفي الصغير الذي يزحم. بعضها ابتدى يحاول ينتج صيغ إعلامية مختلفة ويستقدم هؤلاء المؤثرون ويدمجهم في عملية الإنتاج الإعلامي، وأعتقد دي خطوة جيدة. ففي في في منصات أصبحت تابعة لمؤسسات كبيرة، وهذه المنصات منصات يتم فيها تدريب الصحفي المواطن، يتم فيها استخدام محتوى من هؤلاء الصحفيين المواطنين.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه تلك المؤسسات الإعلامية في تبني صيغ مبتكرة؟
والله أبرز التحديات هي هذا النوع من الاعتقاد بأنه الصحفي التقليدي بأدواته مميز أو مختلف عن الصحفي المواطن الصحفي البسيط. يعني تسمع كثيرا وتقرأ كثيرا عن أنه الصحافة الإلكترونية غير موثوقة، ما يقدم فيها من محتوى ليس بالدقة الكافية. فإن الحقيقة أنه المؤسسات الإعلامية التقليدية المدعومة من دول ومن أجهزة تقدم أحيانا تصورات عن الحقيقة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، ويأتي التصحيح من شباب في عمر 14 و15 و16 سنة على تيك توك بيعيدوا فرز السردية ويعيدوا قراءة المشهد حتى قراءة التاريخ. يعني احنا شايفين اللي بيحصل في غزة على سبيل المثال، وشايفين انه في عدد من التيك توكرز الامريكيين والاوروبيين بدأوا يقدموا محتوى يتحدى السرديات التي تقدم لهم في المحطات التلفزيونية الكبيرة سواء في الولايات المتحدة او في بريطانيا او في اوروبا. فالتحدي الكبير الحقيقة هو ادراك الصحافة التقليدية والمؤسسات الكبيرة انها لم تعد تحتكر اذن أو آذان وعيون الجماهير.
حسام السكري، كيف تؤثر القيود السياسية، القيود الاجتماعية أيضا، على تطوير المحتوى الإعلامي في المنطقة برأيك؟
طبعا التأثير كبير. احنا عندنا تابوهات كثيرة بس الحقيقة المد أعلى من قدرة الأفكار التقليدية على الصمود. يعني ما يناقش اليوم في مختلف المنصات يختلف بشكل جذري عما كنا نشاهده بالأمس في موضوعات كتيرة قوي لم يكن يجرؤ أحد على أن يناقشها. النهاردة أصبحت تناقش سواء كانت موضوعات اجتماعية لها علاقة بالعلاقات الجندرية أو موضوعات لها علاقة بالتنوع الجنسي أو موضوعات لها علاقة بدور المرأة في المجتمع أو موضوعات لها علاقة بالتنوع الديني والطائفي أو فهم مختلف للدين. كل دي حاجات ما كانش ممكن تتناقش من 10 سنين. النهاردة رغم المحاذير سواء المحاذير الاجتماعية أو الدينية أو السياسية، تمكن الناس مدعومون بالتكنولوجيا من أن هم يكسروا هذه الحواجز.
ولكن هذه المواضيع تناقش في، خلينا نقول، في التجارب الإعلامية أو المؤسسات الإعلامية الصغيرة، وأحيانا تكون على المواقع الإلكترونية مثلا. هل تتحدث عن مؤسسات إعلامية كبيرة تناقش هذه المواضيع على سبيل المثال؟
أحيان كثيرة قوي تكتشف، يعني رغم هذا النوع من يعني بيسموه ساعات الغرور من المؤسسات الإعلامية الكبيرة، هتكتشف إن في كتير من المحتوى اللي بينشر في الصحف بتاخد من الترندات زي ما بيسموها على السوشيال ميديا. يعني بتاخد، تكتشف إنه السوشيال ميديا والمؤسسات الصغيرة والأشخاص الصغيرة والتيك توكرز بيعملوا محتوى بتضطر المؤسسات الكبيرة إنها تستخدمه. وبتكتشف كمان حاجة تانية، يعني أنا وأنت بنقول إن دي مؤسسات صغيرة، لكن أحيانا تكتشف إنه هذه المؤسسات الصغيرة بتوزع أو يشاهدها أعداد من الناس بالملايين وأكثر بمراحل من توزيع عدد من الصحف. في صحف النهاردة بتوزع آلاف النسخ، صحف مدعومة من قوى كبرى ومدعومة من مؤسسات ومدعومة من دول ومدعومة من أجهزة مخابرات، ولكن هذه الصحف لم تعد توزع وكتابها لم يعد أحد يقرأ له. المؤسسات الصغيرة اللي احنا بنتكلم عليها دي أصبحت تصل إلى الملايين، وبعض ما ينتج على التيك توك أو ما ينتج في الفيسبوك أو ما ينتج في الريلز والستوريز والحاجات دي كلها تنتشر كالنار في الهشيم في أوساط ملايين لم يعد يرضيهم ما يشاهدونه على شاشات المؤسسات التقليدية.
لهذا هناك قوانين جديدة دائما فيما يتعلق قوانين الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال في معظم الدول العربية.
صحيح 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 100%، لأنه ده نوع من، يعني هي زي بيسموها بالعامية المصرية بيسموها حلاوة الروح. يعني هي مؤسسات تناضل من أجل البقاء، وداعموها يناضلون من أجل أن تستمر مؤسساتهم في السيطرة على أذهان الجماهير، لكن هي معركة خاسرة. يعني هي قوانين وعمليات منع. يعني النهاردة في مواقع محجوبة في دول عديدة، في محاولات للمنع من خلال سن القوانين. يعني في دول أصبحت تقولك أنك أنت لو متابع وعندك أكثر من 50,000 شخص هنعاملك كما لو كنت مؤسسة إعلامية وستخضع للقوانين. في بلاد هتقولك أنا عايزة ترخيص لصفحة الفيسبوك بتاعك أو للمنتج اللي أنت بتعمله على يوتيوب، والتراخيص دي بقى سواء طلعت أو ما طلعتش أو بتاخد الدولة في مقابلها أموال، بس الهدف هنا هو السيطرة. الهدف أنه يسجلك ويعرف انت فين ويعرف انت بتبث ايه ويبتدي حاسبك قانونيا واجرائيا على ما تبثه عشان عايز يسيطر على هذه الرساله.
حسام السكري، وهنا نتحدث عن الاعلام العربي، خلينا نقول بين قوسين، التقليدي وليس الاعلام المستقل. برايك هل يساهم الاعلام العربي حقا في تمكين الجمهور من التفاعل والمشاركة من أنه ما زال يتعامل معه كمجرد مستهلك أو متلقي سلبي مثلا؟
تختلف. يعني طبعا ما نقدرش نعمم، يعني في تجارب إعلامية بتحاول تطور نفسها وفي تجارب إعلامية ما زالت غارقة في أوهام الماضي حوالين سيطرتها على العقول والأذهان. فهي الصورة طبعا ما عنديش إحصاء عشان أقول لك نسبة الوسائل الإعلامية التقليدية إلى نسبة الناجحة في تواصلها وفي محاولات تحديث أدواتها وتحديث صحفيها إلى جانب المؤسسات أو في مواجهة المؤسسات اللي ما زالت متمسكة بالأشكال التقليدية والمفاهيم التقليدية. لكن بالتأكيد الضغط بيؤدي إلى تغيير، والصحفيين الجدد سواء كانوا بيشتغلوا في مؤسسات صغيرة أو في هذه المؤسسات التقليدية بيعملوا ضغط من الداخل لمحاولة فرض رؤى جديدة وأشكال جديدة على المؤسسات التقليدية.
هل لا يزال الإعلام العربي محاصرا في دائرة المحتوى السياسي أو الترفيهي أم لا؟
التجارب الجديدة على الإنترنت اللي فيها نوع من الطزاجة يعني زي ما بيقولوا بتقدم محتوى بينظر إلى الأمور الحياتية والأمور اليومية بشكل مختلف، بينظر للتجارب البسيطة اللي ممكن تكون غنية في محتواها ومفيدة للآخرين. لكن الإعلام التقليدي كتير منه في الصحف وفي المجلات غرقان في أخبار الفنانين وأخبار المطربين، لو كنا بنتكلم على الفن لم يعد يقدم محتوى فني أقدر أقول إن هو جيد بشكل كبير. كرة القدم، الأخبار السياسية الموجهة. فما زال الإعلام التقليدي في مجمله بأشكاله التقليدية المعروفة، صحف ومحطات تلفزيونية مستقرة، ما زال غارق في هذا المسألة. أعتقد الأمل طالع من المنصات الجديدة.
هذا الموضوع يتعلق أيضا بمساحة الحريات أو وضع الحريات في المنطقة العربية.
والله أنا عندي اعتقاد أنه كل ما الناس بتحاول تفرض قيود كل ما الإنسان بيبدع في أنه هو يخرج بأشكال جديدة وصياغات جديدة توصل مفاهيم يراد الحجر عليها أو حظرها. يعني من جهة المتلقي بيستخدم البروكسي بشكل جيد جدا في عدد كبير من دول العالم العربي، يعني يتم الحجب من ناحية والناس تستخدم أدوات عشان تقدر تخترق الحجب وتشوف ما لا يرغب لهم في مطالعته، ومن ناحية تانية الشباب بينتجوا أشكال غير تقليدية من المحتوى بتتحدى الأنماط السائدة. فطبعا في محاولة للحجب وطبعا في محاولات للتقييد، لكن تقديري أنه معركة هي معركة دائرة وفي انتصارات صغيرة وكبيرة بتتحقق.
حسام السكري المستشار في التواصل الإعلامي والرئيس السابق لبي بي سي العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مع أول شقة أنا هروح أشوف حاجات كتير. ما شفتش زيها. خلاص يا زماني ما الفرحة عرفتها، ايه الفرحة عرفتها.